صباح الخير. نحن اليوم السبت 18 شباط، رح نترافق أنا وياكم لمدة 40 دقيقة بحلقة جديدة من أزمات وقضايا، وبرفقني بهالحلقة زميلي المخرج بيتر شاهين. في ظل انشغال العالم بالنتائج الكارثية لزلزال الشرق الأوسط الذي ضرب تحديداً تركيا وسوريا، يتوقع حدوث تغييرات على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي نظراً لتداخل المعطيات التي تتحكم بالواقع السياسي والتموضعات الاستراتيجية في الداخل ومع الخارج. فما يحصل اليوم في تركيا مثلاً يعيد إلى الأذهان مرحلة نهاية القرن العشرين، إذ سقطت الحكومة العلمانية نتيجة زلزال العام 1999، وصعد إثره نجم إردوغان ومعه حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي. هذا في جانب من الشرق الأوسط. أما في جانب آخر فيأتي التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي مع وصول اليمين ورجحان كفة سياساته وخططه المتشددة التي يتعامل بها مع الفلسطينيين، إضافة إلى غياب البدائل السياسية مترافقا مع تشرذم في الموقف الفلسطيني الداخلي. بين هذا وذاك يمر الشرق الأوسط بمخاض عسير وبمرحلة خلط أوراق وتوزيع جديد للأدوار، يعود بعضها ويطل بعض آخر بينما ينكفئ الباقون. ولكن الأكيد أن الواقع ينبئ اليوم بعودة الاستقطاب والاهتمام الدولي بالمنطقة بعد تراجعه لرتح مديد من الزمن. ضيفي اليوم، بسرني أول شيء رحب فيه، ضيف عزيز على البرنامج، الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الدكتور مهند الحاج علي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح النور، وسعيد جدا بالحضور معك اليوم كمان.
أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نحكي، يعني عملنا هيك بالمقدمة مثل جولة بين ما يحدث أو ما حدث بتركيا وسوريا والملف الفلسطيني الإسرائيلي على أهميته اليوم. سؤال يسأل، يعني بتحس هالملف يستكين شوي هيك بلحظة تنقلي بالأمور رأسا على عقب، ويتم، ما بعرف إلى أي مدى صحيح التعبير، يتم تحريكه، هل من أجل ترتيبات ما على وقع الميدان؟ لماذا؟
طبعا التحولات اللي عم تحصل بالأقليم ليست بالسهلة، وبالمقدمة أشرت لهذا الموضوع. المسألة الأساسية اليوم الحاصلة أن هناك عقدة كبيرة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأيضا هناك مسار آخر موازي لهذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هو مسار النقاشات والحوارات السعودية الإيرانية. على وقع هذين المسارين طبعا كل طرف يحاول جمع أوراقه.
صحيح.
بالداخل الفلسطيني هناك حكومة إسرائيلية متشددة وتزداد تشددا، توسع عملية الاستيطان، وبالمقابل هناك انكفاء عربي عن الساحة الفلسطينية، هناك ازدياد للدور الإيراني على الساحة الفلسطينية لجهة استخدام طبعا مسألة التسليح، مسألة تزويد الفصائل الفلسطينية بالقدرات التقنية اللي بإمكانها منافسة أو يعني خرق قوة في جدار الصراع الداخلي الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن ذلك طبعا من أجل تحويلهم إلى أداة تفاوضية. يعني بنهاية المطاف أنا دائما بستخدم تعبير أنه نحن بهذه المنطقة من صنف الأدوات، وعندما تكون من صنف الأدوات عليك تحمل آلام الاستخدام لهذه الأداة. فلذلك يعني هذه التحولات التي نراها طبعا بالداخل الفلسطيني، هناك رفع لمستوى أو وتيرة دعم الفصائل الفلسطينية وعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والآخره، وهناك دعم إيراني ودور إيراني فاعل في ذلك، لكان لجهة استضافة الفصائل الفلسطينية، ولكن لجهة دعمها ماليا وعسكريا والآخره، وهذا الدعم هو من أجل تحويلها إلى أداة. أيضا في لبنان المسألة هي ذاتها. يعني اليوم مثلا نجي نطلع بالواقع اللبناني، هناك تنظيم لبناني مسلح، إيران تموله ماليا وأيضا عسكريا، وهناك أيضا في العراق بدائل مثيل له، فصائل أخرى إلى آخره. كل هذه أدوات في إطار التفاوض. عندما يجلسون إلى طاولة المفاوضات هناك أولويات، يعني هذا الجانب الإيراني مجموعة أولويات. الأولوية الأولى طبعا هي الداخل الإيراني والنظام، أمن النظام، وأيضا بعدين ضمن الأدوات هناك أولويات، مثلا حزب الله أهم من الحوثي مثلا، أو حزب الله أهم من فصائل الشيعية العراقية. والتفاوض يأتي على أساس أهمية الأولويات وكيف يأتي التنازل هون وهون.
بدي فوت بكل تفصيل من اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، ولكن خليني أول شيء أعطي الملف الفلسطيني الإسرائيلي أو الوضع الفلسطيني حقه. إذا بدنا نحكي اليوم بمصالحة إسرائيلية فلسطينية، يعني لماذا هالملف عصي عن المصالحة، علما أنه نقاط ساخنة كتير تم احتوائها، يعني صراعات كتيرة حول العالم تم احتوائها، ولكن هذا الملف لم ينجح لغاية الآن، علما أنه الفلسطينية طبيعي بدهم دولتهم عاصمتها القدس الشرقية، الأمريكان بأيدوا هالشي ولو أنه الإسرائيلية رافضين لغاية الآن الاعتراف أو الإقرار بدولة فلسطينية. يعني هل يمكن بعد اليوم بظل الظروف الموجودة بالداخل بالأراضي الفلسطينية، هل يمكن هالحل أنه أن يرى النور؟
لا، رأيي أنه برأيي هلأ الواقع حاليا كما يعني يظهر علينا ما برأيي في أفق للحل حاليا بهذه التركيب السياسي الإسرائيلي. يعني عندنا اليوم حكومة إسرائيلية فيها أحزاب يمينية دينية
متطرفة
تؤمن بتطهير المزيد من الفلسطينيين بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي خلق 48 جديدة يكون ضحيتها طبعا الفلسطينيين، ولكن ينتشرون إلى مكانين هما لبنان والأردن. يعني عمليا التفكير الإسرائيلي اليوم ينحو باتجاه خلق المزيد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الأردن. هذا التوجه السياسي الإسرائيلي الداخلي اليوم. وهلأ لقينا اليوم في خطوة خطيرة، يعني حتى ما سمعنا عنها بالداخل اللبناني، أنه في اقتراح إسرائيلي فعلي تحدث عنه نتنياهو، سحب الجنسية الإسرائيلية
صحيح
من فلسطينيين يقيمون. طبعا أنه اليوم عم نحكي عن فلسطينيين كان بالجليل أكان بالقدس أو أكان طبعا بالقدس الغالبية لا تملك جنسية إسرائيلية، ولكن سحب الإقامة منها وطردها إما باتجاه الضفة الغربية أو باتجاه لبنان. هون أنا رأيي في مسارين. أول مسار بالداخل الإسرائيلي نفسه هناك مقاومة شديدة لما يحصل، أكان لجهة التعامل مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو ثانيا لجهة التحولات الداخلية الإسرائيلية بما يتعلق مثلا بإصلاح النظام القضائي، عمليا تصفية المحكمة العليا ونقل صلاحياتها إلى الجسم السياسي من أجل أن يتحكم نتنياهو بكل المسارات. يعني عمليا إلغاء السلطة التنفيذية، وبصير هناك نوع من سلطة مطلقة بيد رئيس الوزراء وبيد الأحزاب الدينية المتحالف معه، هذا الائتلاف الواسع إلى آخره. عم نشوف تظاهرات واسعة بالداخل الإسرائيلي وعم ينضم إلى فئات وإلى آخره مختلفة. طبعا العرب ليسوا جزءا منها طبيعي، لأسباب إلى علاقة بطبيعة المشهد اليمين الإسرائيلي. لذلك أنا رأيي هلأ ما في أفق، ولكن لاحقا برأيي مع هزيمة نتنياهو وإئتلافه، بحال هزيمته، مع التحول الدولي الذي يحصل، مع الجرائم التي يرتكبها هذا الإئتلاف بحق الفلسطينيين، أكان الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو كانوا الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال بالضفة الغربية وغيرها، هوني أنا برأيي ممكن نرى تحولا في المشهد السياسي الإسرائيلي باتجاه أن نرى طبقة سياسية مستعدة للتعامل مع الفلسطينيين والحديث عن حل الدولتين أو ما تبقى من حل الدولتين، أو ربما إذا رأينا تحول بالمشهد الفلسطيني باتجاه يعني مطالبة بحقوق متساوية مع اليهود بالداخل من أجل حل دولة وحدة أو حل كونفدرالية. من هي حل دولة وحدة لا يعني أنه عمليا عندنا كيان مركزي، يعني ممكن يكون حل كونفدرالي ضمن الدولة الوحدة.
بدي يعني شوف رأيك بما يحكى عن ترتيبات أمنية تعيد الضفة الغربية والقدس الشرقية للأردن بإدارة أردنية وغزة بتكون بإدارة مصرية. حضرتك عم بتقول أنه بين الأردن وبين لبنان، بينما في معطيات بتقول أنه لا، بين مصر وبين الأردن. عم بيقولوا انه اول شيء ليقطعوا الطريق امام السيطرة الايرانية يلي عم بتهدد ليس فقط اسرائيل وانما الاردن ايضا، يعني الن تكون نوع من الحل ونوع من نظام كونفدرالي سيتم تظهيره برأيك؟
طبعا اليوم اذا بدنا نشوف الدعم الايراني للفصائل الفلسطينية كمان بدنا نشوف لاحقا بالمرحلة الجاية أنه الإيرانيين لح يكونوا مخربين لأي حل. يعني هلأ في صراع اليوم، طب إذا الصراع داخل الإسرائيلي أنتج طبقة سياسية جديدة ولأين حل؟ صار في حديث عن حقوق متساوية.
خلينا نحكي بموقف إيران لوحده أنه هل رح تتقبل، بس بدي أشوف رأيك بهالترتيبات اللي عم ينحكى عنها إن كان يعني مع الأردن أو إن كان مع مصر، يعني لأي مدى واقعيتها؟
هذه غير واقعية. أولا الأردن رفضها ومصر رفضتها. بالنهاية مصر لديها مشاكلها الداخلية، هي غير قادرة اليوم الدولة المصرية على إدارة الشؤون الداخلية المصرية بشكل مواتي ومواجهة التحديات الداخلية، فما بالك ضم مليون ونيف من الفلسطينيين عايشين بفقر مدقع وعلى آخره وواقع سيء.
هون بدي أرجع أنا وياك لاجتماع صار كنت حضرتك فيه، كنا موجودين، يعني كان في مسؤول أردني كبير مطلع على الشأن الفلسطيني بشكل مباشر وحكي بوقتها بال 2019 بتصور بتشرين قبل الثورة بلبنان بتشرين 2019 حكي عن مشروع وصل لخواتيمه بالنسبة لتوطين الفلسطينية بالأردن إذا بتتذكر دكتور مهند. قال بوقتها أنه وصلنا أنه الأردن موافق على التوطين، ولكن المشكلة كانت بالتمويل، التمويل الدولي ما كانوا راضين الأردنية بالتمويل، أنه تمويل منه كافي أنه بشكل يوطنوا الفلسطينية عندهم.
يعني عمليا إذا الحديث هو عن توطين فلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين داخل الأردن، هذا حصل لجهة أنه حصلوا على الجنسية وصار في
كوطن بديل حتى من داخل
هو ما في موافقة على هذا الموضوع. لا أعتقد، يعني هناك موقف أردني واضح حيال هذا الموضوع باتجاه أنه الأردن غير موافق على التطبيع نهائيا، أو على مش على التطبيع نهائيا، على التوطين أو نقل الفلسطينيين، ترانسفير الفلسطينيين وأعطائهم الأردن كوطن بديل. يعني هذا موقف مرفوض، ولكن بالوقت نفسه هناك تيارات يعني موجودة بالداخل الأمريكي، بحيث هناك تيار جمهوري يؤيد هذا الطرح. يعني عمليا وتنحكي عن الخطة البديلة لليمين الإسرائيلي، نتنياهو رؤيته للحل شو هي؟ رؤيته للحل نحن بناخد 70-80% من الضفة الغربية، الباقي نعطيه للأردن، بيبقى في غزة نتشارك مع مصر بإدارتها أو نعطيها لمصر نهائيا تصير جزء من الدولة المصرية،
يعني تقدم الأراضي الفلسطينية أكثر وأكثر.
بينتهي المشروع الوطني الفلسطيني، ما في شيء اسمه فلسطين، في شيء اسمه عالم عربي أوسع، وهؤلاء عرب ومسلمين غالبيتهم بإمكانهم الاندماج في هذا الوطن العربي الواسع.
خليني
هذه النظرة اليمينية الإسرائيلية، ولكن فشلت، يعني منا حاصلة.
أوكي.
إضافة لذلك يعني حد الآن فشلت، وهناك يعني عمليات تسليح كبير حصل في الضفة الغربية، واليوم هناك عمليات مسلحة تؤذي الداخل الإسرائيلي، وأنا رأيي ستساعد بإنتاج طبقة سياسية إسرائيلية بديلة عن التي نراها اليوم.
طيب هيدا من الزاوية الإسرائيلية، ولكن ليس يعني الواقع منه هيك بالنسبة للمجتمع الدولي. خليني أحكي بالأمريكان، مع أنهم يلوزون لجانب الإسرائيلية، ولكن لحد معين اليوم يؤيدون الدولة، حل الدولتين. ماذا عن الزيارات الأمريكية هلأ اللي صارت للأراضي الفلسطينية وطبعا لإسرائيل؟ وزير خارجية بلينكن ورئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز ترافقت يعني فترة بنفس الوقت تقريبا. اليوم بتلاحظ وكأنه الأمريكان هن المايسترو بالنسبة للملف الفلسطيني، المايسترو الوحيد. أكثر من هيك، بلينكن ترك طاقم من وزارة الخارجية بإيادة مساعدته لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، يعني للتنسيق مع مصر وللأردن. ماذا يعني ذلك؟ يعني هل أنه لا يؤمل بحل، أم أنه لا، هناك نور بآخر النفق؟
يعني صارت نوع من كيف الواحد بيروح بيعمل حج وبيرجع، صار نوع مثل
دكتور مهند الحاج علي،
لا أنه في أولويات أكبر. يعني نعم. اليوم كمان هناك ضجر بالذات الإدارة الأمريكية من العمليات التفاوضية التي لا تنتهي إلى أي حل. يعني اليوم حيكون في عملية تفاوضية، الدخول بعملية تفاوضية يفترض بأنه نقطة النهائية هي حل الدولتين.
نعم.
طب اليوم المشروع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية نفسها هدفها الأساسي هو قضم الأراضي الفلسطينية وتوسع الاستيطان بشكل كبير وإنهاء أي أمل بإقامة دولة فلسطينية، عمليا ستكون هي الطرف المذنب بأي عملية. فدخولها بالعملية التفاوضية هو بحد ذاته حيكون إدانة لنشاطها الداخلي وأحراج لها. فلذلك التوجه الأمريكي الآن شو هو؟ بسموها بالإنجليزي we pay lip service، يعني بنحاول يعني بنعمل تصريحات وخطوات من أجل تسجيل موقف فقط، من دون أن يكون هناك دخول حقيقي في مفاوضات سيترتب عليها خطوات سياسية ستتأثر بها الإدارة الأمريكية الحالية لجهة علاقتها مع إسرائيل واللوبي الإسرائيلي بالداخل الأمريكي. لا تريد الدخول في هذا المعطى. الأساسية اليوم، الأولوية الأساسية اليوم لدى الإدارة الأمريكية هي أولا التعامل مع إيران، ليس بصفتها فقط تحمل برنامج نووي خطير، ولكن أيضا بصفتها دعامة بالحرب الروسية على أوكرانيا، توفر الأسلحة الضرورية للضربات التي رأيناها مؤخرا في موجة ضربات وردود روسية على التدخل الغربي في أوكرانيا. هذه الردود كان الدور الإيراني فيها أساسي. فلذلك اليوم التعاطي مع إسرائيل هو حسب أولويات. أولا التعاطي مع هذا التهديد الإيراني للعمليات العسكرية الجارية حاليا والتي تحظى بأولوية أساسية لدى الإدارة الأمريكية. فلذلك بيذهبوا على إسرائيل صحيح، ولكن نسق ضربات عسكرية مهمة حصلت ضد مركز أساسي بإصفهان، ودور هذا المركز كان هو إنتاج المسيرات اللي لعبت دور بأوكرانيا.
نعم. نعم.
فلذلك تفكيره مني مركز على هذه النقطة. ولا والأهمية الفلسطينية هو يعني مضطرين هني لأنه وصلوا على الأراضي المحتلة، مضطرين يقولوا نحن هذا موقفنا ونحن ننتقد التوسع الاستيطاني والأخري، ولكن الأولوية هي للتنسيق الأمني والعسكري مع الجانب الإسرائيلي من أجل التعامل مع هذا التهديد الذي له انعكاسات على أوروبا وعلاقاته بهذا الملف.
بدنا نحكي بالتهديد، يعني مجرد ما يعالجوا ملف إيران بده ينعكس تلقائيا على كل باقي، يعني المراد يعني كل ما يتبع أو يستتبع على هالملف. الكلمة مش عم تجي على رأسي، ولكن بدي أحكي أنا وياك أيضا بزيارة وزير خارجية الأمريكي وما قاله لنتنياهو. يعني حكي لحتى نوع من، ما بعرف قديه إذا بتوافقني عليه، نوع من ضغط على الحكومة الإسرائيلية أنه إذا بدكم التطبيع مع السعودية وهو ما يعول عليه الإسرائيليون، مسألة التطبيع مع المملكة، أنه إذا بدكم التطبيع مع السعودية بدكم تقروا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية؟ لأي مدى يعني هالشي ممكن أن ينجح أنه تاخدوا هيدي مقابل هيدي؟ هل ممكن أنه تخضع إدارة نتنياهو أنه تلاقي هالشي مقابل أنه تعطي الفلسطينية نوع من شبه دولة؟
مستحيل. يعني أنا رأيي الشرط السعودي بموضوع التطبيع له علاقة أيضا معرفة مسبقة سعودية بأنه جانب إسرائيلي لن يقبل بها، لأنه أنا رأيي لن تذهب السعودية لتطبيع مع إسرائيل بوقت ما زال الفلسطينيين تحت الاحتلال، لسبب له علاقة أيضا بالحسابات الواسعة للأمير محمد بن سلمان بالداخل السعودي. هناك تعاطي مع القضايا الكبرى بتأني وحذر، على سبيل المثال بموضوع التطبيع مع النظام السوري هناك تنسيق أمني مع على مستويات محددة جدا، وهذا يحصل أيضا مع الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية لديها تنسيق أمني مع كل الدول، حتى يعني مع دولة تقصفها ولديها وجود عسكري على أراضيها مثل سوريا. ولكن ما زالت السعودية ترفض التطبيع مع النظام السوري بشكل علني، وهناك حسابات عامة أنا رأيي تنطبق أيضا على الموضوع الفلسطيني، أنه اليوم الموقف السعودي لن يتبدل فيها في هذا الإطار، وهذه حكومة أساسا هي تأتي من أجل على ظهر مشروع استيطاني توسعي أساسه وعماده في القدس الشرقية وتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس الشرقية ومواجهته وحصاره، فكيف تقبل بشرط من هذه النوعية؟ ولكن طبعا هذه ورقة تضغط باتجاهها المملكة العربية السعودية، وأنا رأيي أن هذا الضغط جيد يعني على المستوى السياسي، يعني هو إذا بدك الموقف العربي الوحيد المتبقي يعني بهذا الملف، هو ضروري لأنه أيضا على المقابل هناك مشروع إيراني لا أفق له. يعني اليوم إذا كان المشروع السعودي هو تعال نعمل بالداخل الفلسطيني دولة فلسطينية عندها عاصمة هي القدس الشرقية، هذا الموقف المطلوب. صحيح. بس موقف الإيراني شو هو؟ يعني اليوم الفصائل الفلسطينية عم تقاتل وعم تعمل كفاح مسلح وإلى آخره، بوقت من الأوقات يا أما إيران بتفاوض ضمن الأوراق على وقف الدعم بالداخل الفلسطيني أو التخفيف منه وحصاره، وبالمقابل بتحصل على شيء تاني بملف آخر، يا أما بنهاية المطاف إذا وصلنا إلى مرحلة هناك طبقة سياسية إسرائيلية مستعدة للخوض في عملية سلام، الجانب الإيراني حيقول لا نحن مع
هون
تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، اللي هو موقف غير واقعي وأفق مسدود.
ما هيدي هي دكتور. طيب هون الأمريكان انطلاقا من اللي تفضلت فيه، خصوصا لناحية أنه الأمريكان تركيزهم اليوم على أوكرانيا، وإذا بدهم يوقفوا أو يحدوا أو يضبطوا السلوك الإيراني انطلاقا من الملف الأوكراني حسب اللي حضرتك تفضلت وقلته، يعني ما بتشوف أنه مجرد ما يعملوا حل بالأراضي الفلسطينية اليوم عم يضبطوا السلوك الإيراني ما ينعكس على كل الملف؟ يعني إذا بدي أحكي أنا اليوم إيران تتدخل بالشأن ليس فقط عبر حماس، بالشأن الفلسطيني ليس فقط عبر حماس، ولكن حتى اليوم عبر فتح. يعني اليوم التصعيد بلش مش بغزة يلي هي عنوان إنه حماس والتعاون بين حماس وإيران، ايضا بالضفة يعني المعروفة لمين، تحت سيطرة فتح. اليوم عم بتحرك بظل اليوم ضعف الرئيس الفلسطيني، صحيح عم تقدر تمسك هي القرار. يعني هون ما بتشوف مصلحة الامريكان انه يسكروا الطريق بحل ما، يسكروا الطريق على ايران ويسحبوا الورقة من ايده، ورقة الفلسطينية؟
صحيح عم تقولي لجهة إذا كانت الأولوية هي مواجهة إيران، ولكن إني حاليا بالنسبة لهم الأولوية هي روسيا، المواجهة مع روسيا، فلذلك سحب ورقة. يعني بالإمكان التفاوض مع الإيرانيين على رزمة مسائل، ولكن سلم الأولويات الأمريكي مختلف عنا نحن. ولكن طبعا إذا حصل تسوية مقبولة فلسطينيا، وهذا الشيء بيسحب ورقة من اليد الإيراني، وأول معارضين حيكونوا الجانب الإيراني. يعني اليوم حركة حماس إنه ولكن كمان هذا الشيء بنرجع له، يعني موضوع حماس ورؤيتها لعلاقتها مع إيران وتوسع علاقتها مع إيران بالمرحلة الجاية بعد ضمور لهذه العلاقة. ولكن حركة حماس بنظرتها اليوم هي عم تعطي الجانب الإيراني القدرة على التأثير بالداخل الفلسطيني، وإذا بحال حماس بوقت لاحق صار جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وصارت جزء من عملية التفاوض، وصلت لمرحلة بأنه لا هلأ مرحلة الانتقال إلى مرحلة التفاوض والتسوية مع الجانب الإسرائيلي، لح تلاقي معارضة إيرانية مواجهة إيرانية، ولكن من الوقت نفسه لح تلاقي جانب عربي داعم لها، كان بمصر ولا كان بالسعودية ولا آخره. يعني هذا هو التعويل بالمرحلة المقبلة، أنه الآن توازن القوى يجب أن يتبدل بحيث يقدر الفلسطينيين على فرض معادلة جديدة بالداخل في مواجهة الاحتلال. صحيح، ويمكن هذا الشيء يتطلب التعاطي مع الإيرانيين والحصول منهم على أسلحة، ولكن في مرحلة من المراحل سيجد الفلسطينيين نفسهم مضطرين إلى أنه يجلسوا على طاولة التفاوض، لأن الحلول الإيديولوجية طبعا والله إنهاء كل الاحتلال على كل الأراضي، تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، هذا يعني وهم. الواقع هو أنه في حل، يا أما حل دولتين يا أما حل حقوقي له علاقة بحصول الفلسطينيين على حقوق متساوية مع اليهود بالداخل بدولة ضمن إطار دولة واحدة، يا أما هيدا الحل يا أما هيدا الحل، والحلين بدون تفاوض. واضح بأنه الإيراني يا أما هو بيكون بحسب سلم أولوياته اللي هي خارج فلسطين مثل ما هي خارج لبنان مثل ما هي خارج كل هذه الدول، يا أما بيكون هو الفلسطيني هو أساس التسوية بحيث أنه بده يتخلى ويفك ارتباطه بمرحلة من المراحل عن الجانب الإيراني. هذا ضروري للمشروع الوطني الفلسطيني، ولهذا وجه عرفات من النظام السوري، لأنه كان النظام السوري عنده سلم أولويات مختلفة ويحاول الهيمنة على القرار الوطني الفلسطيني. ولهذا السبب أنا أيضا حماس حتواجه المعضلة نفسها مع إيران بمرحلة لاحقة، وحتلاقي حالة بيبوز المدفع مع الإيرانيين مثل ما لقى حاله عرفات بيبوز المدفع مع النظام السوري.
بدي أرجع لمسألة إيران ومعارضتها، قدرتها على المعارضة، لكن سؤال يسأل اليوم. الفريق من وزارة الخارجية الأمريكية يلي كان مهمته ولازالت أنه يفاوضوا الأردن ومصر على تقريب وجهات النظر بين الفلسطينية والإسرائيلية، يعني ما بتعني هيدي محاولة لسحب البساط من تحت إيران وسحب الورقة من إيد إيران، ورقة الفلسطينية؟
طبعا أي إعادة تموضع أقليمي بهالطريقة هاي بتضيق المساحة التي بإمكان إيران تحرك فيها.
نعم.
ولكن السؤال أنه اليوم يعني شفنا الزلزال وواقعه المدمر، يعني نعم، وقدرته على يعني تبديل الواقع السياسي التركي، و خصوصا نحن على أبواب انتخابات، يعني مش صحيح. يعني أسوأ توقيت يقع فيه الزلزال وقع فيه، ولكن هذه يعني بالنهاية يعني مسائل طبيعية، ما
غضب الطبيعة، غضب الطبيعة.
صحيح صحيح. وهذه شغلة كمان مسألة أساسية، لأنه علينا التفات إلها.
نعم.
أنا اليوم الحديث العلمي الواسع بالعالم عن تأثر التبدل المناخ تأثيره على الزلازل، كمان هذا مسألة لازم نخدها بعين الاعتبار، أنه قديش نحن بالمنطقة قادرين على تحمل تكاليف هذه المواجهات السياسية والعسكرية المتعبة والمرهقة. بلبنان لازم نفكر فيها وبمحلات تانية، بس هذا موضوع آخر بالمرحلة الجاية،
بعيد عن التفكير بلبنان نحن.
ايه هلأ يعني بس أنه عمليا حتى بالإقليم، يعني حتى بالداخل الفلسطيني، وقت نقرأ تقرير علمي بيقول بعد 50-60 سنة نصف المدن الساحليه رح تصير مغطايه بالمي. طبعا يعني طبعا انه شو عم نفكر بهذا الصراع، لازم يتبدل التفكير فيه. صحيح. بالمرحله الجايه. بس طبعا تموضع الاقليمي يساعد اليوم التخفيف من حده الصراع. اليوم شفنا مثلا على سبيل المثال في لبنان يعني ومحلات تانية التقارب التركي القطري السعودي،
نعم،
كيف انعكس على القدرة على الخروج بموقف موحد وعلى آخره بموازاة الموقف الإيراني. كل هذه التحركات الإقليمية وإعادة تعريف الصراعات والتركيز على المواجهة مع إيران، أنا برأيي يعطي قدرة أقل للجانب الإيراني على المناورة، وعم نشوفها. يعني عم نشوفها بأكثر من مكان. على الأراضي الفلسطينية على سبيل المثال، لدى تركيا علاقة ممتازة مع حركة حماس، لدى مصر قدرة على الضغط على حركة حماس من خلال قطاع غزة. التنسيق التركي المصري والسعودي القطري بالموضوع الفلسطيني يقلص الهامش الإيراني اليوم المتاح للتحرك. ولكن هل هي ضمن أولويات هذه الدول؟ يعني مصر اليوم في حالة مالية، أزمة مالية، تركيا بعد الزلزال هل هي قادرة على ذلك؟ السعودية لديها أولويات داخلية، لديها أولوية المواجهة مع اليمن، وبالتالي هي اليوم في حلقة تفاوض مع الجانب الإيراني تحاول التخفيف من التهديد اليمني. النهاية في رؤية 2030، في هناك استثمارات واسعة اقتصادية وتحولات تشهدها المملكة داخليا تتطلب التركيز على الداخل السعودي في المرحلة الجاية. هذا كله حينعكس على قدرتهم على كمان اللعب بملعب اقليمي اوسع.
بس ما كمان هالرؤيه هيدي انه لياسسوا لمرحله للمستقبل، ما كمان عم بتاثر عليهم ايران، ان كان باليمن ان كان بالملف كذا ملف، وخصوصا اليمن. يعني من مصلحه السعوديه كمان ينبت هالملف، انه إلى مصلحه،
إلى مصلحه كبيره ينبت الملف اليمني، وكمان توقف الانفاق الهائل اللي عم يصير على
اكيد الحد. اكيد اكيد. طب بس هون دكتور انا بدي ارجع كمان لقصه الزياره، زياره بلينكن حضرتك، يعني لانه عم هيك شوي عم ما عم تعطيها الاهميه اللازمه، انه بتعتبر انه منا اولويه، وانه هلا مثل هيك عم ينعطوا مثل اسبرين انه بس تهدئه. بس انا بدي اروح اكثر من هيك، انا بدي اشوف انه بالزياره اللي ترافقت مع العمليه اللي حضرتك ذكرتها، كمان العمليه على اصفهان، على منشات عسكريه ايرانيه، على اهميتها ان كان لتصنيع المسيرات او الصواريخ والى ما هنالك، يعني ترافقت بوقت انه كانت الزياره، زياره المسؤولين الامريكان للمنطقه وتحديدا للاراضي الفلسطينيه، يعني لتقول ماذا، يعني في كمان قافله عسكريه على الحدود السوريه العراقيه ضربتهم اسرائيل، يعني هالرساله وهو بتوقتهم اسرائيل بالاجمال بهيك باوقات معينه لتودي رسائل لا هلا واشنطن، هلا ايران، هل المواجهه اتيه، هل يعني في عاصفه اتيه على المنطقه بين اسرائيل وايران؟
واشنطن جزء من العمليه. انا رايي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتماع مع قائد الموساد الاسرائيلي الجديد اعطى تعليمات بانطلاق حرب امنيه جديده، كان واضح بهذا الكلام. واشنطن جزء من هذه الحرب، زيارة بلينكن، لقاءات مع جيك سوليفان،
والمناورة المشتركة الأمريكية،
والمناورة المشتركة التي شاركت فيها طيارات تحاكي ضرب
عملية على صحيح. على إيران
جزء من، لكن ما بدهم يفوتوا بمواجهة، ما حدا عنده بهذا العصر، ما حدا عنده رغبة بالدخول بمواجهة تقليدية واسعة النطاق. الكل بيحاول يقاتل من خلال وكلاء او من خلال تمرين يعني ضربات امنيه،
يعني مثل اللي عم بتصير هلا انه اسرائيل بتعملها.
صحيح. باصفهان طلعت طيارات من الداخل الايراني قصفت باصفهان، هذه عمليه امنيه فيها ادوات عسكريه والاخري، ولكن عمليه امنيه باساسها. وايضا نرجع شوي لورا، يعني اخر حكومه نتنياهو قبل ما يجي البنت ولابيد،
نعم،
بالحكومتين السريعتين تبعيتهم، كان في عمليه امنيه واسعه، وشفنا نحن اثارها بالعراق باب 21 2019، صار في ضربه على منشات عراقيه، قاعده عسكريه للميليشيات الشيعيه المواليه لايران، وضربوا صواريخ باليستية كانت متوفرة عندهم، ورجعوا بآب بنفس الأسبوع بآب 25 بعتوا مسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، واصطيدت واحدة منهم، لكن تانية ضربت وانتهت العملية. وكمان قبلها شفنا عملية بصيدة محاولة لاغتيال مسؤول بحماس. هذه عمليات نفذها المخابرات الإسرائيلية، وأنا رأيي هذه اليوم نحن عم نشوف مواجهة واسعة،
يعني هالنوع من المواجهات ستكون.
صحيح. وهذه الزيارة هي نوع من تأكيد بأنه نحن جزء من، يعني الجانب الأمريكي جزء من
الصورة أو المشهدية,
المشهدية في هذه المواجهة. ولكن الموضوع الفلسطيني بالنسبة لهم هو ثانوي وليب سيرفيس, مجرد يعني الحديث ولكن لا اهتمام أساسي بعملية السلام بالمرحلة الجاية.
هون بدي أرجع لشي حضرتك تفضلت وحكيت عنه, قلت أنه إيران ستعرقل. إيران ما بعرف قدي قادرة تعرقل وقدي قادرة تواجه بظل الظروف غير المسبوقة اللي بتعيشها الجمهورية الإسلامية, إن كان بالداخل وإن كان عبر أزرعها بالدول الأربعة والعواصم الأربعة يلي بتدور بفلكها.
يعني اليوم داخل إيراني طبعا هناك ضغط حصل تظاهرات, ولكن هل التظاهرات أدت إلى انهيار للنظام؟ برأيي يعني طبعا التظاهرات أدت إلى تغير بقدرة على فرض نظام اجتماعي معين على الشعب الإيراني, ولكن سياسيا ما انصرفت بالداخل. يعني ما حصل اليوم تبدل سياسي كبير بالداخل الإيراني انعكس على الخارج. هناك ضعف ووهن بالداخل الإيراني ينعكس على رغبة إيران بأنه بدها تفاوض وتحصل على اتفاق موسع, وعم ترتب وراءه. يعني شفنا اليوم أعلنوا هذيك النهار أنه سيف العدل المقيم في إيران صار قائد لتنظيم القاعدة. هذه ورقة إيرانية
صحيح
بيفاوضوا عليها, مثل الورقة الموجودة بلبنان, مثل الورقة الموجودة بفلسطين.
هون مثلا سؤال يسأل الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله, كان عم بيهدد مبارح أولت مبارح عفوا, يعني لأي مدى أو ماذا وراء التهديد؟ يعني
اليوم الولايات المتحدة كمان عم تجمع وراءه, صار في ضغط اليوم أمريكي في لبنان ماليا, نحكي نحن لجهة العقوبات اللي صارت على حسن المقلد والشركة المرتبطة بمصرف قالوا عن ارتباط بمصرف لبنان. هناك حديث عن تسريب له علاقة برياض سلامي واستهداف المصرف, هيدا كله أسهم طبعا برفع مستوى الدولار, وهناك محاولة لتحجيم النقد اللي عم يدخل على لبنان وعلى العراق, انعكس كمان على الدينار العراقي وعلى قيمته انحدرت. فلذلك نصر الله هو عم يتحرك عم بيقول انه انا شفنا هالورقة, بس كمان نحن ما تنسوا عنا ورقة تانية بإمكاننا أيضا استهدافكم والأخيره ورفع المستوى. هذا كلام ما أعتقد أنه جدي, يعني ما حدا بده يدخل بمواجهة من هذا القبيل. ولكن نحن اليوم بفترة مفاوضات في آلام كثيرة, وخصوصا الأدوات لأنه يتم استخدامها بتتوجع أكثر, بس أنه بنهاية المطاف حنوصل لصفقة بين الجنبين. السؤال لأن نحن الناس المقيمين بهذه الأقطار, يعني شو استفدنا من هذه الصفقة وأي مستقبلنا وأي جهة وأي فترة
دمر
يعني المرحلة الجاية دمر بلدنا, وأي مرحلة حنرجعوا يستخدمنا كأدوات بالمرحلة الجاية؟
للأسف يعني إن شاء الله هالمرحلة تقصر ويكون تكون الولادة مش مشوهة
يا رب, يعني نتأمل
على هالأمل
نتأمل يعني. صحيح.
أنا بدي أشكرك الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الدكتور مهند الحاج علي, على أمل أرجع ألتقيك إن الله راد بحلقات تانية ويكون فيها تفاؤل أكتر دكتور.
أنا
بشكرك إنك تضل بلبنان. بشكر زميلي على الأخراج الإذاعي بيتر شاهين, وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة, وبقلكم إلى اللقاء.